أن العقيدة هي ما عقد عليه قلبه مأخوذ من العقد اللغة. قد يكون هذا العقد على باطل، قد يكون على حق. فإذا عقد المسلم قلبه على عقيدة سليمة صحيحة فهذا هو المطلوب من كل مسلم. أما إذا عقد بعض الناس قلبه على عقيدة باطلة فاسدة فهي عقيدة باطلة. ومن أهم الكتب ومن أجلها ومن أعظمها ومن أنفعها للناس بعد كتاب الله تعالى، وهي مأخوذة من كتاب الله تعالى، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. قد نفع الله بعلمه ورفع مكانته ونور قلبه ونفع الإسلام والمسلمين، وهي عقيدة نافعة مفيدة كتبها كما يذكر بعد العصر لرجل من واسط جاء إليه وقال يريد أن يكتب له عقيدة لقومه في واسط في الشام، فكتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إملاء من حفظه هذه الآيات وهذه الأحاديث، إملاء من حفظه، وشمل أنواع التوحيد وأنواع العقيدة في هذا الكتيب. وإن كان التركيز في هذا الكتاب على الأسماء والصفات وأركان العقيدة الإسلامية، لا شك أن الكلام يكون في ذكر هذه العقيدة وفضائلها، ونستمع جميعا إن شاء الله إلى ما يقرأ في هذه العقيدة الواسطية. وبالله التوفيق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وأعز اللهم الإسلام والمسلمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصور.
المؤلف ابتدى رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكاتباته، فإن العبد المسلم إذا أراد أن يبتدي بكلامه فعليه أن يبتدي بهذه البسملة. بسم الله إذا كانت يقصد القراءة يقول بسم الله أقرأ بمعنى، يعني على تقدير محذوف فعل محذوف. وإذا كان يركب قال بسم الله، المعنى بسم الله أركب. إذا كان يأكل بسم الله أي بسم الله آخر، وهكذا على تقدير المحذوف الذي يحتاجه المسلم في هذه التسمية. وابتدأ كذلك الحمد كتابه بالحمد لله الذي أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام. الحمد هو الثناء على الله تعالى، وهذا ينبغي للعبد أن يبدأ بالبسملة والحمد له حتى يكون كلامه مباركا، كلامه تاما غير مقطوع، لأن من لم يبدأ كلامه بالبسملة أو بالحمد له فيكون معدوم البركة، حتى وإن لم يكن فيه حديث صحيح وإنما فيه روايات، لكن هذا المعنى وارد، فالمسلم عليه أن يعلم. فابتدى رحمه الله تعالى بالحمد، ثم بين بأن مما يحمد عليه أرسل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، أرسله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يظهره على سائر الأديان، أديان سابقة وكذلك. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. والخلاصة أنه شهد أن لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود حق إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام شهد أن محمد رسول الله، لأنها قرينة هذه الشهادة. والمعنى الاعتقاد الجازم أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا للثقلين لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أما بعد فهذا اعتقاد الفرق.
نحتاج الكلام إلى تفصيل، لأن هذه العقيدة يعني لو شرحت كما ينبغي كما أراد مؤلفها رحمه الله لأخذت يعني أياما طويلة، ولكن هذه على حسب ما اختار الإخوان تعليقات، يعني نستمع هذا الكلام الواضح البين، وإن حصل تعليقات يسيرة فلا بأس. نعم.
أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، ومن الإيمان بالله الإيمان.
بدأ كلامه على اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة. سميت منصورة لأنها الفرقة الناجية، أي الناجية من النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الناس افترق اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، ثم قال والذي نفس محمد بيده لتفترقن على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسئل عليه الصلاة والسلام عن هذه الواحدة فقال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن أراد أن يعرف أهل السنة ومن أراد أن يعرف الفرقة الناجية منهم الناجية من النار فهم من كان على مثل ما كان عليه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هذا تمييز، هذا تعريف دقيق عرفه رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، اللهم صلِّ وسلِّم عليه. هؤلاء الفرقة الناجية يقال لها المنصورة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة المنصورة الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه العقيدة تقوم على 6 أركان: الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالإيمان بالله تعالى الإيمان الاعتقاد الجازم أن الله تعالى ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ويدخل في هذا الإيمان الإيمان بربوبيته وأنه الخالق الرازق المدبر مالك الملك بيده كل شيء، ويدخل فيه الإيمان بالألوهية وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، لا يعبد بحق إلا هو، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويدخل في الإيمان بالله تعالى الإيمان بأسمائه وصفاته، وسيأتي التفصيل في ذلك في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ويدخل في الإيمان بالله تعالى الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى وملائكته. الإيمان بالملائكة يجب على المسلم أن يؤمن بأن لله ملائكة خلقهم الله تعالى لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فيجب علينا الإيمان بهم جملة وتفصيلا. تفصيلا نؤمن بمن سمى الله منهم، وجملة نؤمن بكل ملك خلقه الله تعالى، ونؤمن بأعمالهم التي أخبرنا الله بها في كتابه وأخبرنا بها رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن أعمالهم الوحي، جبريل عليه الصلاة والسلام يأتي بالوحي، ومن أعمالهم قبض الأرواح قل يتوفاكم ملك الموت، ومن أعمالهم كذلك رقيب وعتيق، وكذلك منكر ونكير يسألان الإنسان في قبره من ربك ما دينك من نبيك، ومن أعمالهم كذلك أن منهم من وكل بالقطر، ومنهم من وكل بالأرزاء يعني الأمطار، يعني ومنهم من وكل بالنفخ في الصور، وهكذا. فالمسلم يؤمن بما أخبر الله تعالى من صفاتهم ومن أعمالهم، ويؤمن إجمالا بكل ملك خلقه الله، وهم كثير لا يحصي عددهم إلا الله. أوطت السماء وحق لها أن تأتي، ما من ملك ما من موضع أربع صابر إلا ولله ملك ساجد أو راكع. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد إلى السماء السابعة تجاوز إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام رأى البيت المعمور مقابل الكعبة في السماء يطوف به كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم، أي لا يعودون إليه آخر ما عليهم، 70,000 ملك من يوم القيامة كل يوم، هذا يدل على كثرتهم، فلا بد من الإيمان بالملائكة. كذلك الإيمان بالكتب، وأن الله أنزل الكتب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبينه الله تعالى، فيؤمن العبد بكل كتاب أنزله الله وأنها كلام الله وأنها حق بعهدها في عهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما التحريف فقد دخلها بعد ذلك، أما وقت النزول فهي كلام الله في التوراة والإنجيل صحف إبراهيم وموسى والزبور وغير ذلك من الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه ورسله، نؤمن بها إجمالا، نؤمن بكل كتاب أنزله الله ونؤمن بكل بتفصيل إجمالا وتفصيلا، نؤمن بما أخبر الله بها منها وأنها حق في زمنها في عهدها. أما الآن فالإيمان الكامل هو بالقرآن الكريم، لأنه قد هيمن عليها ولأنه قد نسخها، فالعمل بالقرآن الكريم. وأما الكتب فنؤمن بها بأنها كانت حقا في وقتها، أما الآن فدخلها التحريف فلا تعتمد منها شيء، وإنما المعتمد هو كلام الله تعالى ورسله. الإيمان بالرسل، أرسل الله رسلا كثير يدعون إلى التوحيد، يبلغون الناس، يدعون إلى لا إله إلا الله وإلى أن يوحد الله تعالى، ويعرفون الناس بربهم. كل الأنبياء دينهم واحد، دين التوحيد، وعددهم لا يحصيه إلا الله، ونؤمن بهم إجمالا، نؤمن بكل رسول أرسله الله وتفصيلا، نؤمن بكل رسول ذكره الله تعالى، قد ذكر الله تعالى من القرآن 25 نبيا. والإيمان الكامل هو بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه نسخ شرائعهم صلوات الله وسلامه عليه، دينه ونسخ الشرائع، وهم يؤمنوا بأن الله أرسلهم وأنهم قاموا وأدوا الواجب وبلغوا ما أخبرهم الله تعالى به. وهكذا الإيمان بالكتب والرسل، والإيمان باليوم الآخر، يؤمن العبد بأن هناك يوما آخر يجمع الله به الأولين والآخرين، ويأتي التفصيل إن شاء الله في هذا، والإيمان بالقضاء والقدر، ويأتي إن شاء الله التفصيل في آخر رسالة إن شاء الله تعالى. نعم.
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيف ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم سبحانه بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين
ثم رسله صادقون
مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فلا عذير لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في
قوله. الكلام من كلام الشارح، يعني الجمع عنوان ليس من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. بعد أن ذكر أركان الإيمان المؤلف رحمه الله تعالى قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تنبيه. هذا من الإيمان بالله، الإيمان بما وصف الله به رسوله عليه الصلاة به نفسه في كتابه. وصف نفسه بصفات كثيرة ستسمعونها إن شاء الله في الآيات القادمة الآتية، وبما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام. فصفات الله تعالى توقيفية، أسماء الله وصفاته توقيفية، بمعنى لا يجوز لأحد أن يسمي الله تعالى ولا يسمي ولا يصفه إلا بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه أو سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام أو وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكن مع ذلك من غير تعطيل. لا يعطل كالجهمية يعطلون الصفات، ولا يمثل كالمشبهة يشبهون الله بخلقه، ولا يحرف كالأشاعرة يحرفون بعض الصفات، ولا يكيف بالصفات، وإنما الصفة هي لله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه. فالله تعالى أخبرنا بأسمائه وأخبرنا بصفاته، فنحن نؤمن بها كما جاءت من غير تحريف لمعانيها. تحريف مثل من يحرف يعني كلمة استوى، يقول استولى حرف، يعني فسر الكلام بالكلام الباطل. استوى يعني علا وارتقى واستقر على عرشه استواء يليق بجلاله عند أهل السنة والجماعة. أما من يقول استولى هذا حرف. كذلك يعني النزول، نزول الله تعالى، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في هذا في الآيات الآتية إن شاء الله. نعم.
وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرفه ولا يثقله وهو العلي العظيم. الجمع بين علوه وقربه وأزلي.
سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أن القرآن على ثلاثة أقسام: قصص وأحكام، وقصص وعد ووعيد وأحكام، وإخبار عن الله تعالى. فهي اختصت بالإخبار عن الله تعالى، قصص يخبر الله تعالى عما مضى من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما سيأتي، وعن الجنة وعن النار، وأحكام فيها وعد ووعيد وعمل كالقيام بالواجبات والابتعاد عن المحرمات. هذا القسم الثاني. القسم الثالث وهو الأول الإخبار عن الله تعالى وعن أسمائه وصفاته، فهي اختصت أو قيل لها ثلث القرآن لأنها تتكلم عن صفات الله تعالى وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. اختصت هذه السورة فقيل لها لا تعدل ثلث القرآن كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. وسورة الإخلاص هي تقرأ مع المعوذتين في أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات، وتقرأ سورة الإخلاص كسورة يعني آية الكرسي دبر كل صلاة، وهذه السورة أو هذه الآية التي هي آية الكرسي كانت أعظم آية في كتاب الله لما اشتملت عليه من الصفات العظيمة والأسماء الحسنى، فإنها اشتملت على صفات كثيرة من صفات الله وأسماء كذلك، يطول المقام في ذكرها. نعم.
الجمع بين علوه وقربه وأزليته وأبديته وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو الحكيم العليم وهو الحكيم الخبير.
وهذه من الأسماء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء كما فسر النبي عليه الصلاة والسلام، والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء، هكذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأسماء صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
إحاطة علمه بجميع مخلوقاته، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه، وقوله لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
هذه الآيات تدل على علم الله وأنه يختص بالعلم الذي ليس كعلمنا، علم يختص به سبحانه يليق بجلاله، علم أزلي يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، فعلمه ليس كعلم خلقه سبحانه وتعالى، قد أحاط بكل شيء علما. نعم.
وقوله إن
الإنسان لو اتصف بالعلم فإن علمه ليس كعلم الله، علم الله يختص به سبحانه يليق بجلاله وكامل من كل الوجوه، أما علم الإنسان فهو من علم الله مما علمه الله، وهو علم ناقص يتقدمه العدم وينتهي بالعدم بعد الموت ويعتره النقص ويعتره النقص، فلا شك أن علم الإنسان على يليق بضعفه وبعدم قدرته، أما علم الله تعالى فليس كعلم خلقه يختص به كما يليق بجلاله وكما سمعتم. نعم.
وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إثبات السمع والبصر لله سبحانه، وقوله ليس
إثبات يعني الرزق لله تعالى أنه هو الرزاق ذو القوة من الصفات المتين كذلك شديد القوة. نعم.
وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، إثبات المشيئة
أدل على إثبات السمع والبصر لله تعالى كما يليق بجلاله، له سمع يليق بجلاله لا كأسماعنا، وله بصر يليق بجلاله لا كأبصارنا. يزيل الإشكال عند بعض الناس حينما يفكر أن يعلم بأن الله تعالى له صفات لا كصفات خلقه، له سمع لا كأسماعنا، له بصر لا كأبصارنا، يليق بجلاله سبحانه وتعالى، يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء، يبصر كل شيء في مشارق الأرض ومغاربها، بل في أعماق البحار وفي أوساط الحجارة وما في القلوب لا يخفى عليه خافية، أما بصر الإنسان فهو محدود وكذلك سمعه محدود. إذن سمع الله تعالى يليق بجلاله سبحانه لا كأسماعنا، وبصره سبحانه وتعالى يليق بجلاله لا كأبصارنا. نعم.
إثبات المشيئة والإرادة لله سبحانه وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد وقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء إثبات محبة الله ومودته لأولى
إرادة الله تعالى نوعان إرادة كونية وإرادة شرعية كونية قدرية وإرادة شرعية فالإرادة الكونية ترادف المشيئة ما من شيء إلا أراده الله تعالى وشاءه سواء كان من إيمان المؤمن أو من كفر الكافر وإرادة شرعية وهي تتعلق بما يحبه الله تعالى فتجتمع الإرادة الكونية في إيمان المؤمن وكفر الكافر فإيمان المؤمن أراده الله تعالى كونا وقدرا وشرعا فطابقا أما الكافر فتنفرد أراده الله تعالى كونا وقدرا ولم يريده شرعا ولهذا قال الله تعالى يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر هذا إرادة شرعية أما الإرادة الكونية القدرية قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ولا شك أن الله لا يظلم أحدا من خلقه خلق العباد ويعلم ما يعملون بعلمه الأزلي السابق ودلهم على طريق الخير وحذرهم من طريق الشر سبحانه وتعالى ومع ذلك ينبغي للمؤمن أن يسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يهديه ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ولهذا قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين نعم
إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص وقوله هو الغفور الودود
إذن هذه الآيات كلها تدل على محبة الله وأن الله يتصف بالمحبة يحب من أطاعه إن الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله يحب المتقين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص محبة الله تعالى ليست كمحبة خلقه بإرادة القلوب وميولها وإنما محبة الله تعالى تليق بجلاله سبحانه وتعالى لا كمحبتنا فهي من صفاته التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه أما محبة المخلوق فهي على حسب ضعفه وحاله فمحبة الله تعالى تختص به على وجه اللائق به نعم
إثبات اتصافه بالرحمة والمغفرة سبحانه وقوله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ذكر رضا الله وغضبه وسخطه
يدل على اتصاف الله تعالى بالرحمة رحمة الله تعالى من صفاته تليق بجلاله، نثبتها كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. الرحمة التي هي الصفة لا هي التي لا المخلوقة، لأن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة بها يتراحم العباد حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها، واحتفظ عنده 99 رحمة، هذه من رحمة المخلوق. أما الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى فهي تليق بجلاله سبحانه، لا كرحمة خلقه، ولا تؤول كما يؤولها الفرقة الضالة، يؤولونها بأمور أخرى، رحمة بإرادة الإنعام كما يقولون، وإنما هي رحمة الله تعالى تليق بجلاله على الوجه اللائق به، لا كرحمتنا، وإنما هي رحمة خاصة به، من رحمه بها كان سعيدا في الدنيا والآخرة. نعم.
ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته وأنه متصف بذلك، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم.
هذه الآيات التي تدل على صفات الله تعالى، صفات من صفات الله تعالى الرضا، يرضى من صفاته الفعلية، لأن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية تلازم الله تعالى كصفة الوجه واليد والقدم والاستواء يعني والقدم والعلم والسمع والبصر، هذه الصفات ذاتية لا تنفك عن الله تعالى، وصفات فعلية يفعلها إذا شاء، الرضا والغضب والانتقام والسخط والمحبة وغير ذلك من الصفات، هذه قال الصفات الفعلية يفعلها إذا شاء، فمن صفاته الفعلية الغضب، يغضب إذا شاء على الوجه اللائق به، لكنه لا يكون غضبه كغضب العباد، غضبه سبحانه وتعالى يليق بجلاله لا كغضبنا، لأن الإنسان العادي إذا غضب تغير لونه وتغير وجهه واضطرب قلبه وغير ذلك، هذه من صفات البشر، لا، الله تعالى يقال أنه يغضب غضب يليق بجلاله لا كغضبنا. إذن هذا يريح الإنسان من الوقوع في ما وقع فيه المبتدعة، لأنهم ينفون صفات الله حتى لا يشبهوا بخلقه، فروا من شيء فوقعوا في شر أشر منه. فلا شك أن الغضب يثبت لله تعالى، واللعن يثبت لله تعالى على الوجه اللائق به، كما قال تعالى في كتابه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا الغضب يليق بجلال الله، واللعنة تليق بجلال الله على الوجه اللائق بالله تعالى، لا كغضبنا ولا كلعننا، وهي من الصفات الفعلية التي يفعلها إذا شاء. نعم.
فقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ذكر مجيء الله لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله هل
يدل على صفة الإتيان، وأن الله يأتي يوم القيامة إتيان يليق بجلاله لا كأتيان البشر ومجيئهم، وإنما هو يختص بجلاله سبحانه وتعالى على وجه اللائق به، الكيفية ما أخبرنا بها، إذا هذا سمعت في أول العقيدة من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، إذن من غير تكييف، الكيفية ما أخبرنا الله بها، أخبرنا بأن له وجه، لكن ما أخبرنا بوجه كيف وجهه، أخبرنا بأن له يد، لكن ما أخبرنا بكيفية اليد، أخبرنا بأنه يغضب، لكن ما أخبرنا بكيفية الغضب. هذه الكيفيات ما أخبر الله بها. إذن نؤمن بصفاته من غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. نعم.
وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. إثبات الوجه لله سبحانه. وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه.
وجهه له وجه يليق بجلاله، لا في وجوهنا، وإنما وجه يليق بجلاله، ولا يرى هذا الوجه في الدنيا، وإنما يوم القيامة ينظرون إلى الله المؤمنون يوم القيامة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الدنيا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، أي حال دونهم نور. فوجه الله تعالى يليق بجلاله، لكن ما نكيف كيف وجهه سبحانه وتعالى، ما أخبرنا بالكيفية. وسيراها المؤمن في الجنة، يرى الله يوم القيامة عيانا كما أخبر الله تعالى، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نعم.
إثبات اليدين لله تعالى. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا.
له يدان تليقان بجلاله من صفاته الذاتية، فنؤمن بأن لله يدان تليق بجلاله لا كأيدينا، وإنما تليق بجلاله سبحانه وتعالى هكذا، لأن الله ما أخبرنا بالصفة نثبت له هذه الصفة الذاتية، لكن الكيفية لا نعلمها، ما أخبرنا الله بها. ولهذا جاء في الأثر: يعني ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردلة في يد أحدكم. هذا يدل على عظمة الله. إذن ما أخبرنا الله بالكيفية، أخبرنا بأن له يدان. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فاليداه مبسوطتان. أنفق أثبت بأن له يدان، وله يدان يمين، كلتا يداه يمين في الشرف والفضل، وإلا له يدين شمال ويمين، لكن في الشرف والفضل كلتاها يمين، لأن الإنسان يعتري شماله النقص، أما ربنا عز وجل فله يدان كلتاهما يمين في الشرف والفضل وعدم النقص، وهما تليقان بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إثبات العينين لله تعالى. وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقوله: وحمى الله على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إثبات السمع والبصر.
كان له عينان تليقان بجلاله، وفي الحديث الصحيح حينما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن المسيح الدجال قال: إنه أعوى، وإن ربكم ليس بأعوى، فدل على أن لله عينان لكنها تليق بجلاله، لا نكيف ولا نعرف كيفية عيناه أو كيفية عينه، وإنما هي له عينان تليقان بجلاله لا نكيف ولا نمثل ولا نعطل ولا نشبه، وإنما تليق بجلاله لا كعيوننا. له عينان لا كعيوننا تليق بجلاله سبحانه. نعم.
إثبات السمع والبصر لله سبحانه. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله ألم يعلم بأن الله يرى وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
هكذا تقدم أن لله سمع يليق بجلاله سبحانه وتعالى وبصر يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا كأسماعنا ولا كأبصارنا يرى ويبصر سبحانه وتعالى لكن هذه الرؤية وهذا الإبصار ما أخبرنا الله به سبحانه بالكيفية ما أخبرنا بالكيفية فنحن نفوض الكيفية ولا نفوض المعنى المعنى له سمع يسمع به سبحانه وبصر يبصر به ويرى سبحانه لكن الكيفية لا نعلمها. نعم
إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكر ومكر ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.
المكر لله تعالى وكذلك الكيد هذا من باب المقابلة والجزع من باب قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ويمكر بمن يمكر به يكيد بمن يكيد به يستهزئ بمن يستهزئ به سبحانه وتعالى. هذه من الصفات الفعلية التي يفعلها إذا شاء على الوجه الذي يشاء لا نكيد وليس مكر الله تعالى ولا كيده ولا استهزائه كاستهزائنا وإنما هو يليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم
وصف الله بالعفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
هذا من الصفات التي تقدمت والخلاصة أن الإنسان يجمع بين هذه الصفات الكثيرة أن يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. تقدم التعطيل يعطل الله عن صفاته كالجهمية لا يثبتون لله تعالى من صفاته إلا الذات ويرد عليهم بأنهم يقولون بأن لله ذات لا تثبت الذوات يقال لهم قولوا فيما أثبتتم قولوا فيما نفيتم مثل ما أثبتتم لماذا لا تقول لله رحمة لله يد لله عينان لا تشبه الأعين ولا تشبه اليدين ولا تشبه الصفات الأخرى. والمعتزلة أثبتوا يعني نفوا الأسماء نفوا الصفات وأولوا أو أثبتوا الأسماء بغير معاني فيقولون يعني ينفون الصفات ويثبتون الأسماء بغير معاني يقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر رحيم بلا رحمة والعياذ بالله تعالى. بل أهل السنة والجماعة يثبتون لله تعالى الأسماء ومعانيها رحيم ذو رحمة سميع ذو سمع بصير ذو بصر قوي ذو قوة الكريم ذو الكرم فنثبت لله تعالى الأسماء ومعانيها. نعم
إثبات الاسم
ويقول عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم
إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه وقوله تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام وقوله فاعبده واستبل لعبادته هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
نعم
نفي الشريك عن الله تعالى وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك.
الأمور التي تنفى التي نفاها الله عن نفسه ونفاه عنها رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إثبات استواء الله على عرشه وقوله الرحمن على عرش الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع في سورة الأعراف في قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
الرحمن على العرش استوى إثبات صفة الاستواء وهي تليق بجلال الله تعالى معناها الاستقرار ومعناها الارتقاء والعلو فهو استواءه يليق بجلاله سبحانه ليس كاستواء خلقه الذي يستوي على المرفوض يستوي على السيارة على الفرس على الدابة هذا صفة مخلوق لكن استواء الله تعالى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا كاستواء خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
وقال في سورة يونس عليه السلام إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن وقال في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
سبعة مواضع ذكر الله فيها الاستواء على العرش استواء يليق بجلاله هذا رد على المبتدع وعلى شاعر الذي يقول استولى هذا غلط وإنما استواء الله تعالى يليق بجلاله استواء الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة أي عن الكيفية الاستواء معلوم والاستقرار والعلو والكيف مجهول كيفية الاستواء ما نعلمها لأن الله ما أخبرنا بها والسؤال عنه بدعة عن الكيفية. نعم.
إثبات علو الله على مخلوقاته وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي
هذا يدل على أن الله في العلو حينما يقول ورافعك إلي يدل على أن الله في العلو. نعم.
وقوله بل رفعه الله إليه وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
هذه الآيات تدل على أن الله في العلو إنه يصعد الكلم الطيب يدل على أنه يصعد إلى من في العلو سبحانه وتعالى فقوله أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض هذا يعني من في السماء أي في العلو من في السماء أي في العلو. نعم. وقيل على السماء كما قال فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل بمعنى على جذوع النخل فالاستواء أو في السماء يراد به إن أريد به في العلو فهو من في السماء أي في العلو، وإن أريد به على السماء فهو مستوى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه. نعم.
إثبات معية الله لخلقه هو وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة
معية الله تعالى معيتان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة مع كل الناس مع المخلوقات كلها بعلمه وإحاطته وقدرته سبحانه وتعالى، هذه المعية العامة. معية خاصة للمؤمنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية النصرة، معية التوفيق، معية الإلهام، معية التثبيت، هذه قالها معية خاصة. فالمعية العامة مع الجميع مع جميع المخلوقات، والمعية الخاصة تختص بالمؤمنين، فيها النصرة، فيها التسديد، فيها الإلهام، وبها غير ذلك من الأمور التي يحبها المسلم. نعم، معية خاصة. نعم، فهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه، وهو مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، وهو معنا بقوته وقدرته وإحاطته، وهو مستوى على العرش، هذا قال المعية العامة. أما من يقول إن الله في كل مكان هذا حلومي، أسأل الله العفو والعافية. الله يقول الرحمن على العرش استوى ويكون في كل مكان، هذه معية خاصة والمعية العامة. فرق بين المعية الخاصة والعامة، مع المؤمنين مع المتقين مع المحسنين بعلمه وتوفيقه وتسديده وإحسانه، والمعية العامة هي معية العلم والإحاطة والقدرة. نعم.
وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا
بعلمه وقدرته وإحاطته. نعم.
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا،
يعني هذا المعية الخاصة إن الله معنا بتوفيقه ونصرته. نعم.
وقوله إنني معكما أسمع وأرى.
نعم.
وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين،
يعني كل آيات معية خاصة مع المؤمنين مع الصابرين مع المحسنين. نعم.
وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
نعم.
إثبات الكلام لله تعالى. وقوله ومن أصدق من الله حديثا. وقوله ومن أصدق من الله قيلا. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما. وقوله منهم من كلم الله. وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون.
وهذا كله يدل على كلام الله، وأن الله يتكلم بكلام يسمع، كلام يليق بجلاله وهو من صفاته الذاتية، بحيث إذا أراد أن يتكلم تكلم سبحانه، وصفاته الفعلية بحيث إذا تكلم يتكلم إذا شاء. كلام الله تعالى تكلم بالكتب المنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلام يليق بجلاله، كلام يسمع. فالقرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، كلام الله تعالى لفظه ومعانيه وحروفه، وكذلك الكتب السابقة التي أنزلت على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكلامه يليق بجلاله لا كلامنا، لا ككلامنا، وإنما كلامه يليق بجلاله لا ككلام خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يرشدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إثبات رؤية المؤمنين لربهم.
القرآن نزله الله تعالى فتكلم به سبحانه وسمعه جبريل وأنزله الله تعالى، يدل على علو الله تعالى وأن الله في العلو. القرآن أنزله الله تعالى وسمعه جبريل من الله وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، فهو كلام الله تعالى لفظه وحروفه ومعانيه، منه بدأ وإليه يعود. نعم.
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
ناظرة ناظرة أي مشرقة مضيئة، وناظرة أي بالأبصار ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أحاديث منها إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس لا تضامون في رؤيتها، وشاء القمر لا تضامون في رؤيته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله على الأرائك ينظرون، وقوله للذين
إلى الله تعالى. نعم.
وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة،
وقوله الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد،
ما يشاءون وقيل المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. نعم.
وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق.
نعم.
فصل في أسماء الله وصفاته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المؤلف رحمه الله تعالى عرف مذهب أهل السنة والجماعة بأنهم يؤمنون بما أخبر الله به، بما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، وينفون عنه ما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، نفاه الله عن نفسه ونفاه عن رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. ثم جاء بالآيات، ثم الآن يأتي بالأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصفات، وربما تكون مكررة، يعيد السمع يعيد البصر، لأنه ثبت في الحديث ثبت في القرآن. فرحمه الله تعالى اعتنى بهذه العقيدة عناية فائقة رحمة الله عليه. نعم.
ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، فمن ذلك ثبوت النزول الإلهي إلى السماء الدنيا على ما يليق بجلاله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه.
هذا يدل على نزول الله تعالى، نزوله في الثلث الآخر من الليل على الوجه اللائق به، كذلك نزوله كذلك بعرفات ومعرفات على الوجه اللائق به سبحانه، نزول يليق بجلال الله ويطبق عليه النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب أي بالنزول، والسؤال عنه بدعة أي عن الكيفية، وهذا يطبق على جميع الصفات، الوجه معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، عن الكيفية. اليدان معلومتان، والإمام بهما واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. وهكذا يطبق هذا على جميع الصفات. نعم.
إثبات أن الله يفرح ويضحك ويعجب، وقوله صلى الله عليه وسلم: والله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه
وسلم: على فرح الله، لكنه فرح يليق بجلاله لا كفرحنا، يليق بجلاله سبحانه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه.
هذا الرجلان رجل مسلم قتل كافر، ثم أسلم هذا الكافر فجاهد في سبيل الله فقتل، هذا يثير العجب. فالله تعالى ضحك من هذا العمل، لكن ضحك الله تعالى يليق بجلاله، الضحك معلوم، والإيمان به واجب، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. فالضحك لله يضحك، لكن ما أخبرنا كيف الضحك. البشر إذا ضحك يعني بدت أنيابه، بدت يعني نواجذه، لكن الله تعالى ما أخبرنا بالكيفية، أخبرنا بأنه يضحك، لكن الكيفية ما أخبرنا بها. فهو يضحك ضحكهم يليق بجلاله لا كضحك المخلوقين. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب فرجه، ينظر إليكم
وقرب فرجه. نعم، في الأصل الثاني وقرب غيري يعني تغيير نزول النعم. نعم، تغيير من حال إلى حال. نعم.
ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن.
نعم.
إثبات الرجل والقدم لله سبحانه.
نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب نرس.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
نعم. إثبات الرجل والقدم لله سبحانه. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قد، متفق عليه.
له رجل تليق بجلاله لا كان الدنيا. الرجل معلومة، والإمام بها واجب، والكيف مجهول، والسؤال الكيفية بدعة، فله رجل تليق بجلاله سبحانه وتعالى. نعم.
إثبات النداء والصوت والكلام له سبحانه، وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان.
نعم، تقدم الكلام. نعم، إن الله يتكلم كلاما يليق بجلاله. نعم.
إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء فقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرى، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله
اغفر لنا حوبنا. نعم.
وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث حسن.
تقدم علو الله تعالى، المؤلف أعاد هذا لأنه ورد في السنة كما ذكر ما جاء في القرآن. نعم.
وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله.
قال يدل على أن من يؤمن بأن الله في السماء، هذا يدل على إيمانه وأنه من المؤمنين. نعم، أن الذي لا يؤمن بأن الله في السماء في كل مكان أنه ليس من المؤمنين. نعم.
قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. إثبات معية الله لخلقه وأنها لا تنافي علوه فوق عرشه، وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبسقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.
عندك من شر نفسي؟
إيه؟
لعل لا يكون في الحديث إلا إذا كان في رواية غير مسلم، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. نعم، كمل.
أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر، رواه مسلم.
قال الدعاء يقال عند النوم من أذكار النوم. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه.
هذا القرب المعية، القرب يعني القرب نوعان، قرب عام وقرب خاص بالمؤمنين كالمعية. نعم.
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. موقف أهل السنة من الأحاديث التي فيها إثبات الصفات الربانية إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة.
هذا يبين المؤلف رحمه الله تعالى كما بين الآيات، بين هذه الأحاديث جاءت بصفات الله تعالى كما جاءت بها الآيات. نعم.
كما أن الأمة هي الوسط في الأمم.
نعم.
مكانة أهل السنة والجماعة بين فرق الأمة، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال
الجهمية نفوا الصفات كلها، الأسماء والصفات، وهذا الجهمية، وأهل التمثيل أثبتوا الصفات لكنهم قالوا له يد كأيدينا، وله بصر كأبصارنا، وله وجه كوجوهنا، وله رحمة كرحمتنا، هذا باطل. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء، لم ينفوا صفات الله تعالى ويعطلوها كالجهمية، ولم يثبتوها كما أثبتها المشبهة، وإنما قالوا لله صفات تليق بجلاله، لا كصفاتنا، له سمع لا كأسماعنا، وله بصر لا كأبصارنا، له قوة لا كقواتنا، وهكذا. فأهل السنة والجماعة أثبتوا صفات الله وقالوا بأنها تليق بجلاله، فهم وسط بين الجهمية وبين المشبهة. نعم.
وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم.
الجبرية قالوا بأن الإنسان مجبور على أعماله، والقدرية قالوا بأن الإنسان هو الذي يفعل أعماله ويخلق أعماله ولا دخل لله فيها. والمرجئة هم يقولون بأن الإيمان هو قول بالقلب باللسان، يكفي التصديق بالقلب. فأهل السنة وسط رحمه الله تعالى في هذا الباب، وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والإنسان مقدر، وبين الجبرية. قدرية يقولون لا قدر ولا الأمر ألف، والجبرية يقول الإنسان مجبور على أعماله كالريشة منها بالريح. أهل السنة يقولون الله تعالى قد أعطى هذا الإنسان إرادة وقوة، فهو العامل بعمله، ولكن لا يخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم.
وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم.
المرجئة كما تقدم هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر معنا كما لا ينفع معنا كفر طاعة، فسووا بين أفعال أو سووا بين أعمال بين المؤمنين وبين أجرم الناس، ما دام بأنه يؤمن بقلبه فهو لا يضره شيء، إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر، بل كإيمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عمل باطل، هذا عمل باطل. العمل لا بد أن يكون يدخل في مسمى الإيمان. والوعيدية قالوا بأن الإنسان لا يكون مؤمنا إذا عمل كبيرة من كبائر الذنوب ينفع عنه الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله، فإذا عمل كبيرة من كبائر الذنوب خرج من الإسلام عند الوعيدية عند الخوارج. أما الجهمية يقولون بأن الإنسان مهما عمل ما دام أنه يؤمن بالقلب فهو مؤمن، إيمانه كإيمان جبريل ومكائيل لا ينقص إيمانه، لأنهم يقولون بأن الإيمان لا ينقص، هذا غلط، هذا جرم عظيم. أهل السنة والجماعة وسط قالوا الإيمان مؤمن بإيمانه إذا عمل ذنب وهو مؤمن ضعيف الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فهو مؤمن لا نخرجه من الإسلام لكنه مؤمن ضعيف الإيمان، إذا عمل كبيرة من كبائر الذنوب لا يزال مؤمن لكنه ضعيف الإيمان، لا يقال بأنه كامل الإيمان كالجهمية، ولا يقال يعني كالمرجئة، ولا يقال بأنه كافر كالخوارج. نعم. والمعتزلة.
وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني الحرورية الخوارج هم يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد لكنه لا يزيد ولا ينقص، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، بمعنى أن الإنسان إذا عمل ذنبا كفر بالله تعالى، حق والديه كفر جريمة لكنه يكون كافرا بالله تعالى. والمعتزلة يقولون بأنه يخرج إذا عمل كبيرة من كبائر الذنوب يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكفر، واتفق الخوارج مع المعتزلة بأن فاعل الكبيرة من كبائر الذنوب يكون خالدا مخلدا في النار مع اليهود والنصارى والمشركين ولا يخرج منها أبدا الأبد ما دام أنه عمل معصية من المعاصي. واتفقوا معهم بأنه يخرج من الإيمان، لكن المعتزلة قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل بالكفر في منزلة بين المنزلتين. أما المؤمنون أهل السنة والجماعة فقالوا من عمل معصية فهو يكون فاسق بمعصيته، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، ولا يخلدون في النار بل يقولون تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بدءا وإن شاء الله عذب في النار ثم أخرجه منها بشفاعة الشافعين أو بفضله ورحمته سبحانه، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. نعم.
وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج،
الروافض يقولون يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الروافض هم الذين يغلون في علي وأهل البيت ويسبون الثلاثة الخلفاء الثلاثة، والخوارج كفروا علي بن معاوية، أما أهل السنة فهم وسط لم يكفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بل عرفوا له فضلهم ويترحمون عنهم ولم يكفروهم كما فعل الخوارج، وإنما يرون بأنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من عمل منهم عملا فيه بعض المخالفة فله من الحسنات ما يغطي هذه المخالفة، وإنما هي نقطة في البحر، فهم يترضون عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ويعترفون لأهل البيت بفضلهم لا كالروافض. والنواصب فرقة أخرى نصبوا العداوة لأهل البيت حينما رأوا الخوارج الرافضة يعني سب الصحابة ووالوا أهل البيت قالوا إذن نحن ننصب العداوة لأهل البيت والعياذ بالله. فالخلاصة أن عمل الرافضة عمل قبيح، يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويلعنونه ويلعنون عائشة والعياذ بالله، أما أهل السنة فهم يترضون على أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، ليسوا كالخوارج الذين كفروا علي ومعاوية، ولا كالرافضة الذين يرون بأن الإمامة في الأئمة المعصومين وفي علي رضي الله عنه، وإنما يخيرون لأهل الفضل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يترضون عنهم، ويعلمون بأن الناس لو عملوا أعمالا كثيرة لا يقدرونها ولا يصلون إلى ما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال لا تسبوا أصحابي، والذي نفس بيده لو انفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. نعم.
وجوب الإيمان بالاستواء والمعية وأنه لا تنافي بينهما، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم إنه مختلط بالخلق.
نعم.
فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أسرار مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر
هذا الجمع بين العلو والقرب والمعية. فالله تعالى فوق سمواته سبحانه وتعالى، وهو معنا بعنده سبحانه، كما يقال القمر ما زلنا نسير والقمر معنا. هل القمر مخالف لكم أو في السماء؟ يسافر المسافر يرى القمر في العلو ويقول القمر معنا، أي يرانا أي معلوه. فالله تعالى مستوي على عرشه سبحانه وهو معنا بعلمه واطلاعه وقربه. نعم،
مثل أن
علي سبحانه وتعالى في ذنوبه قريب في علومه سبحانه. نعم،
مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تضله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان.
باطل كما تقدم، لأن الله في السماء أي في العلو، أو على السماء على العرش استوى كما تقدم، كما قال الله تعالى في قول فرعون لو صلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. نعم، وليس المعنى دخلكم جذوع النخل، هذا معلوم. نعم،
فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وجوب الإيمان بقرب الله من خلقه، وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه، قريب في علوه.
نعم،
وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة، ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف.
هذا القرآن كلام الله تعالى منه بدا وإليه يعود، تكلم الله به حقيقة بحروفه ومعانيه سبحانه وتعالى، وليس كما يقول بعض الناس بأنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، بل هو حقيقة كلام الله تعالى حروفه ومعانيه منه بدا وإليه يعود. نعم،
وجوب الإيمان برؤية المؤمنين وربهم يوم القيامة، وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامنون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرفات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى.
هذا تتقدم بأن من عقيدة السنة والجماعة الإمام بأن الله يراه المؤمنون يوم القيامة في عرفات القيامة وكذلك في الجنة، وأن النظر إلى وجه الله الكريم هو أعظم نعيم الجنة، أعظم النعيم في الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الجنة وزيادة أعظم من الجنة. نعم،
وجوب الإيمان باليوم الآخر وما فيه. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب من ضبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، ثم بعدها ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن، فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى، فيوقفون عليها ويقررون بها.
نعم،
حيث النبي صلى الله عليه وسلم
الإيمان باليوم الآخر له أمور يجب المؤمن أن يؤمن بها. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بخروج الروح وما يحصل للميت، من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا احتمل الرجال على الجنازة على أعناقهم قالت كانت صالحة قالت قدموني، وإذا كانت غير ذلك قالت يا ويلها أنا تذهبون بها. والإيمان بما يحصل في القبر من النعيم والفتنة، أنه يأتي ملكان في قبره يقولان من ربك ما دينك من نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والمرتاب يقول ها لا أدري، فيضرب بطرقة من حديد إلى آخر الحديث كما سمعتم. والإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن القبر روضة من رياض الجنة للمؤمن وحفرة من حفر النار، وأن المؤمن يوسع له بقبره مد البصر، وأن أرواح المؤمنين تكون في الجنة وأرواح الكافرين في النار في البرزخ. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقيامة الكبرى حينما ينفخ إسرافيل في الروح، فصعق من يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والإيمان بالنفخة الثانية ونفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون، حينما ينفخ إسرافيل بالروح في الصور تخرج أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين، أرواح المؤمنين لها نور وأرواح الكافرين لها ظلمة، تدخل في الأجساد. والإيمان من الإيمان باليوم الآخر خروج الناس من قبورهم عراة حفاة عرلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعرصات القيامة وما يحصل بها من تنزل قرب الشمس، وعرق الناس يعرقون عرقا عظيما، منهم من يعرق إلى كعبيه، منهم من يعرق إلى ركبتيه، منهم من يعرق إلى حقويه، منهم من ينجه العرق الجامع. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموازين، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالكتب تطاير الصحف، وأن الإنسان يرى ما قدمه من أعمال في هذا الكتاب. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض المورود، طوله شهر وعرضه شهر، معه أحلى من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من اللبن، خزان عند اليوم السماء أطيب ريحه وأطيب من ريح المسك، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط، وأن الناس يمرون على الصراط على حسب أعمالهم وعلى حسب ما قدموه من أعمال، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كلمح البصر، منهم من يمر كالبرق، منهم من يمر كالريح، منهم من يمر كأجاويد الخيل، منهم من يمر كركاب الإبل، منهم من يمشي مشيا، منهم من يسقط على وجهه في جهنم، جسر على النار حد من السيف وحد من السيف ودق من الشعر، ظلمة لا ليل، ظلمة لا قمر، لا شمس لا نجوم، وإنما نور الإيمان والعمل الصالح على هذا الصراط. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعات، الشفاعات التي الشفاعة العظمى يشفع النبي عليه الصلاة والسلام الفصل بين العباد، والشفاعة لدخول الجنة للمؤمنين، والشفاعة لأهل الكبائر أن يخرجوا من النار، والشفاعة لمن استحق النار أن يخرج منها. هذه يجب المؤمن أن يؤمن بها لأنها من الإيمان باليوم الآخر. نعم.
حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانه وصفاته. وفي عرفات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الصراط معناه ومكانته وصفة مرور الناس عليه. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم
على حسب أعمالهم على هذا الصراط العظيم. صراط بين الجنة على متن جهنم، أدق من السيف وأحد من الشعر، لا ليل لا قمر لا نجوم لا شمس، ظلمة نور الإيمان، يمرون على حسب أعمالهم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. نعم.
فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم.
نعم.
القنطرة بين الجنة والنار، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هددوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما
الشفاعة العظمى يستفيد منها اليهود والنصارى وجميع المخلوقات، جميع من المكلفين في يوم القيامة، يشفع فيه فصل القضاء في موقف عظيم، العرق حل بهم وطول الزمان يوم كخمسين ألف سنة، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يتراجع الأنبياء في الناس أن يفصل بينهم، ليذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. هذه يستفيد من شفاعته كل من في الموقف عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأن الشفاعة الثانية فأشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة
ولو الشفاعة الثالثة خاصة به شفاعته في عمه أبي طالب، الله تعالى بيّن بأن الكفار لا تنفع شفاعة الشافعين، لكن الله جعل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة في عمه أبي طالب، فهو في ضحضاء من النار يغلي منه دماغه، ولولا النبي عليه الصلاة والسلام لكان في قعر النار، لكنه شفع في تخفيف العذاب. ثلاث شفاعات خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام: المقام المحمود الذي شفاعة العظمى، والشفاعة في دخوله الجنة، والشفاعة في تخفيف العذاب على أمه الطالب. أما الشفاعة الأخرى يشترك مع النبيون والمؤمنون والملائكة، وهي الشفاعة في إخراجها للنار منها، والشفاعة لمن استحق النار ألا يدخلها من المؤمنين. نعم.
فيشفع في من استحق النار. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. إخراج الله بعض العصاة من النار برحمته وبغير شفاعة، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عن من دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء في العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. الإيمان بالقدر ومراتب القدر. وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله
الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله السابق الأزلي، وأنه علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان سبحانه وتعالى. هذه له أربع مراتب. والمرتبة الثانية الإيمان بكتابة المقادير، وأن الله تعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، فكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. قال يا ربي ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. والإيمان بمشيئة الله النافذة، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والإيمان بأن الله خالق كل شيء، وأن ما سواه مخلوق سبحانه وتعالى، خالق العباد، خالق أفعال العباد، وغير ذلك من الأمور التي بينها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق، وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. لا. ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف. كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقصدين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
والخلاصة أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يكون إلا بأربع مراتب: من لم يؤمن بها لم يكن آمن بالقضاء والقدر. الإيمان بعلم الله السابق، وأن الله علم ما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان، إن الله بكل شيء عليم. والإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب سبحانه وتعالى كل شيء في اللوح المحفوظ، كما قال النبي عليه الصلاة، كما قال لجبريل، قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. والإيمان بمشيئة الله النافذ، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. والدرجة الرابعة أو المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله خالق كل شيء وما سواه مخلوق سبحانه وتعالى. ولا أحب أن أطيل عليكم، ويبقى بعض الفصول، ولعل الله تعالى أن ييسر إتمامها في وقت آخر. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل السنة.